بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
معنى التدبر،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الأول من سلسلة
مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، طلعت على رسالة لباحث اسمه الدكتور خالد عبد الكريم اللاحم حفظه الله. هذه الرسالة في غاية السهولة والبساطة، وفي نفس الوقت في غاية الأهمية. هذه الرسالة في كتاب، وهذا الكتاب يعني طرحه وشرحه شيخ من مشايخنا الفاضل حفظه الله، ويعني وصل الأمر إلى ضرر الانبهار. كأنك تبحث عن ضالة، أنت عملت تبحث عن ضالة ووجدت في قلبك بتصور اشياء نفسك فيها، نفسك بس تحط ايدك عليها كيف تتحقق. وتلاحظ انها في دروسنا نركز عليها، ولكن لما يجي واحد يسالك طب كيف؟ طب ازاي؟ طب ازاي نحقق هذا؟ هذه الرساله تجيب على اسئلتنا، سهله وميسره وأدلتها واضحة وفي غاية الإبداع صراحة. فأحببت ويناسب استعدادنا لشهر رمضان. نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه النوع من الرسائل، مثل هذا الكلام الذي حتى تضم مناقشتنا في دروسنا حول كل واحد فينا حتى في أسئلته يرى أن هذا هو الطريق، هذا هو المفتاح صراحة. نقرأ هذا الكلام وسنرى أثره بإذن الله عز وجل، وهو يحتاج إلى أن تعلمه وتطبقه. لا مجال أخوانا مطلقا لأن نسمع، نحن لم يخلق لنا آلام فقط كآلة من الآلام التي تتلقى أنت بها دين الله عز وجل، إنما خلق لك آلام وخلق لك أبصار وخلقت لنا قلوب نعقل بها وجوارح نعمل بها. الأمر ليس هينا، وخصوصا أن هذا الرجل أشار إلى نوع من الكتب يروج له الآن، نوع من الكتب بتتحدث عن مفاتيح السعادة، مناهج بتنزل في الخليج بالذات. كل واحد صاحب برنامج يقول لك هذا البرنامج لو حققته تعيش الحياة السعيدة. ويقول في الكتب، كل واحد في الكتاب يقول ايه؟ غير هذا الطريق لا يوجد. يبحث عن كيف تسعد النفس. فهذا الرجل تأمل هذه المسألة وقال إن الأوصاف التي تتحدثون عنها في كتبكم لا تنطبق إلا على القرآن، لا تنطبق إلا على كتاب واحد فقط هو كتاب ربنا عز وجل. تعالوا كده نشوفوا يقول ايه تحت عنوان الكتاب بتاعه ده، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. احنا عايزين نتدبر القرآن، بيقارن بيننا بين السلف الصالح. أليس القرآن هو القرآن؟ أمال احنا مش فاهمين ليه؟ أمال أنت بتختم من أوله لآخره وما بتطلعش بحاجة. بتجيب من الفاتحة لقول أعوذ برب الناس، ثم تعود من الفاتحة لقول أعوذ برب الناس، وأنت حياتك ما تغيرت. أنت ما تغيرت، قلبك هو غيره. فبيقول الصحابة تغيروا إزاي وغيروا، والتأثير حدث إزاي، ثم سادوا الدنيا إزاي. يتحدث عن كيف يكون التلقي، ما الفرق بيننا وبينهم. المؤثر واحد وهو القرآن، هو هو لم يتغير. إنما العيب وصل إلى أن العيب فينا نحن، إحنا بنتلقى فقط. هناك أخطاء في التلقي، في التعليم اللي إحنا نتعلمه في دين الله عز وجل، هناك أخطاء وضع أيدينا صراحة على مفاتيح تدبر القرآن، وقال والنجاح في الحياة، لأنك إذا استطعت أن تتدبر القرآن وتفهمه وتعمل بما فهمته وتدبرته أنت في طريق السعادة لا محالة. والأمة لن تسود إلا بهذا. لو افترضنا أن رجال الأمة كلهم عاشوا هذا الجو فإن هذه الأمة ستسود لا محالة. يقول الشيخ حفظه الله، القاسم المشترك بين الصالحين من السلف والخلف هو قراءة القرآن. يعني الصالحون عبر الأجيال الإسلام كلها القاسم المشترك بينهم، نتحدث عن الصالحين ونسأل الله أن نكون منهم. الصالحين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم خليل إبراهيم، إنه لمن الصالحين. تفخيم هذه الرتبة، ونحن نأمل أن نكون منه. قال إن القاسم المشترك بينهم هو قراءة القرآن. كل واحد من هؤلاء الصالحين يخصص وردا يوميا من قراءة القرآن لا يمكن أن يفوته أبدا. يعني عايزين كل كلمة كده، يعني عايزين ننوي إن إحنا نتقدم، لا يفوته أبدا. يقول إن عمر بن الخطاب يروي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حجبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الإمام مسلم. يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرص على أن تحافظ على حجبك وعلى وردك من القرآن، لو فاتتك قراءته من الليل نمت يا أخي نمت، وقمت فأديته ما بعد صلاة الفجر فيما بين بعد صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر كتب لك كأنك قمته من الليل. يعني ليس لك عذر، لا يفوتك حزبك أبدا. طب أنا نوع من القراءة؟ أنا أعرف. والسلف كانوا يعلمون أن القرآن ربيع القلب، ودي المهم إن هذا الحديث كلنا حافظينه، بل ينبغي أن نحفظه. حديث إيه؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغير بعندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. فما معنى الله أنت تسأل وتدعو؟ هل يصح أن تسأل الله أو أن تجيب خلف الإمام في صلاة التراويح اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا تقول آمين وأنت لا تتلوه؟ هل هذا يعقل؟ ومعنى ربيع القلب، شوف التشبيه، النبي شبه القرآن وشبه قلبك كالأرض، شبه قلب المسلم كالأرض، والأرض قبل أن ينزل عليها الماء ميتة، والقلب قبل أن ينزل عليه القرآن ميت. فكما أن الأرض تحيا بماء المطر، فإن القلوب تحيا بربيع القرآن، وربيع يعني مطر، فشبه القرآن بالمطر الذي ينزل على القلوب فتحيا به القلوب، كما ينزل الغيث على الأرض فتحيا به. لا فكاك ولا مفر من أن تحيي قلبك، لأنه ميت. أنت بتظن أن قلبك حي؟ أبدا. القلب لا يحيا إلا بمادة، غذاء الأجساد الطعام، وغذاء القلوب القرآن. نزل غذاء للقلوب، هذه معنى اللهم اجعل القرآن إيه؟ ربيع قلوبنا، مطرا وغيثا ينزل على القلب فتحيا به القلوب. ك كما تحيا الأرض بالمطر بعد موتها. هذا هو معنى ربيع القلوب. انظر، حياة قلبك لا يمكن أن تتم بأي شيء كان إلا بالقرآن، كتاب الله عز وجل. هل حياة قلبك تحيا بكتب الناس، كتب الناس أم كتاب رب الناس الذي يحييك؟ لا يمكن أن تحيا، أن يحيا قلبك بمادة خلقها أو فعلها الإنسان، ألفها الإنسان، غناها الإنسان، كتبها الإنسان، هذه تميت القلب وتفسده. إنما الذي يحيي القلب هو كتاب رب الناس وليس كتب الناس. فلا مفر من أن تحيي قلبك بالقرآن. يقول: كانوا يعلمون أن القرآن ربيع القلب، ومعنى ربيع أي المطر الذي تحيا به القلوب، فكانوا يحرصون على غذاء القلب بالقرآن أكثر من حرصهم على غذاء بطونهم. شفت جدا، ولا سمعت انت ولا قرأت عن واحد من سلفنا الصالح من الصحابة بيدور على اليشوي ويحمر ويشمر وطول 24 ساعة يكتل حول شيء واحد، يجيب فلوس يجيب بها أكل يأكل ويلبي نداء بطنه ولا يلبي نداء قلبه. جوء القلوب جائعة لما يحييها من كلام ربها، فلا أحد يبحث إلا أن يعني من رحم الله، وهقول لك يعني تبحث عنهم كما تبحث عن الكبريت الأحمر. فالسلف الصالح ما كان اهتمامهم أبدا في غذاء البطون، إنما كان اهتمامهم في غذاء القلوب، بل إن غذاء بطونهم لم يكن يعطى أي أهمية عندهم، عكس المفرطين اليوم الذين لا يشعرون إلا بجوع بطونهم. وعندما نقرأ كلمة المفرطين نتخيل أننا منهم وعلى رأسهم والعياذ بالله. لا أحد يبحث إلا عما يسد جوع البطون، إنما جوع القلوب موجود غذاؤها. افتح واقرأ، بس أنا قراء سنعلم. هو بقول لك إيه؟ مفاتيح، اوعى تنسى العنوان، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. يقول: ولا شك أن قراءة القرآن في صلاة الليل الأمر يحتاج إلى متابعة ومجاهدة في الأول، بس بتفعل، ولكن بعد كده يقول ستتلذذ وتستمتع. ابحث عن جنة، هذه جنة الدنيا، التلذذ بالقرآن جنة الدنيا. إذا لم تذقها الآن مش هتذقها بعد كده. لا، ها؟ متى؟ لا بد للصالحين أن يذوقوها الآن قبل أن يذوقوها في الآخر. الاستمتاع الأول فيه مشقة، وقال لك هتكابد ومع تتلقى وتظن يحبطك الشيطان على طول، لكن انت وانت هتعمل كده ازاي؟ لا، يسهل لك الامر جدا، وان الامر يحتاج الى مكابدة والى مجاهدة في الاول حتى يفتح الله قلبك. هذا القلب اللي عايز تغذيه تريد ان تفتحه، ولا حول ولا قوة الا بالله، ليس قلبك ملكك حتى تفتحه ولا في يدك، انما قلوبنا بيد من؟ فالامر يحتاج الى نيات صادقه، ويحتاج الى اخلاص، ويحتاج الى فرض على الابواب ومكابده ودعاء. اهم من مثل الدعاء ايه؟ واجعل القران ربيع قلوبنا. الا تكرر، انت بتسمع الدعاء ده في رمضان بس، تكرره ليل ونهار حتى يستجيب، لأن الله يحب التكرار والإلحاح، يحب عبده الملح المصر ولا يمل حتى نمل. هذا ربنا، هذا هو إلهنا سبحانه وتعالى. يقول: لا شك إن عشان القرآن يعمل عمله أن يكون في صلاة الليل، فهي أقوى وسيلة لبقاء التوحيد. قراءة القرآن في صلاة الليل أقوى وسيلة لبقاء التوحيد والإيمان غضا نديا في القلب، وهو الذي يعين المسلم، قراءة القرآن في صلاة الليل. يعني أنت لو أنت ما أنتش من أهل صلاة الليل وأنت بتسمع لازم تقول بركعتين. استمر كده، حط خطة كده 3 أشهر بركعتين، ما تقولش ده أنا هنطلع من المحاضرة ده إيه؟ العشرين ركعة لا، 2 بس. طب صلي العشاء وسنة مؤكدة، وصلي 2 ووتر 3 بس ركعتين، واظب عليه لغاية ما تحب، فتحب زود. إذا أحببت وكان الله محبوبك هيفتح عليك، بس في الأول كابر وخليك في الركعتين دول. الركعتين دول بالليل هو الذي هما اللذان يعينان المسلم اللي هو قيام الليل يعني على مواجهة ومكابدة أعباء الحياة، كما هو الذي يعين هذا القيام على طاعة الله طوال اليوم. ولذلك هذا التوجيه الذي صدر من رب العزة عز وجل إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لكي يقوم الليل ليعينه على هذه المهمة الثقيلة، وفي أثقل من مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبليغ دين الله هذا الدين الناصع، كان لزاما على هذا البشري صلى الله عليه وسلم أن يبلغه حقا حقا، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم وإنه يشهد الله على ذلك أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما قصر حرفا واحدا. لابد له من عون من الله، كان هذا العون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لغاية ما قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، في كده علاقة بين القلب وبين الليل في الصلاة، والصلاة بالليل علاقة وأقوى مقيلة، فتستلذ بالقرآن وينفتح لك ما كان مغلقا إذا تلوته بالشروط اللي هنقولها بعد كده بالليل. يا سلام، يفتح الله عز وجل الليل في الظلمة عليك إذا أردت أن تصعد من الله عليك بشيء من الدلجة كما ورد في الحديث، الظلمة يعني. والصالحون في هذه الأيام يسلكون الطريق إلى الله في ظلمة الحياة التي نعيشها، الظلمة المعنوية، وسط الظلمة المعنوية اللي كله بيأساق ورا المادة، وكله في الخمارات، وكله في الكافتريات، وكله على الشواطئ، يصلح الصالحون طريقهم بسهولة ويسر. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هذه الظلمة المعنوية، من لي بمثل سيرك المدلل، الظلام حواليه من كل حتة هو شغال، سير ايه؟ السير في اللغة العربية المشي ليلا. هلا انت ساعات تنهض كده وتلاقي نفسك في شهر عملت عمل جامد وبعدين خاملت تاني، هو ده انا بقول لك اهو ركعتين بس يمشي كتير بالليل، سيب لك شعور وسط ظلمة الظلمة المعنوية اللي احنا عايشينها والظلمة الحسية اللي هي الليل. كان سلفنا الصالح يعشقون الليل، يعشقون الليل من اجل هذا. يبقى دي المقدمه، كل دي احنا فاهمين المقدمه. يقول ولقد انتشرت في هذه الايام كتب الحديث يدعي المروجون لها انها تقود الانسان الى النجاح والسعاده، وكل صاحب كتاب منها يدعي ان في برنامجه او في كتابه الدواء الناجح لكل مشكلة تواجه الإنسان في الحياة. يقول كل واحد صاحب كتاب وهو لا يحتاج معه، أي مع كتابه هذا، إلى غيره. هذا الوصف ينطبق في الحقيقة على كتاب واحد هو القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. يقول سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 حرف من القرآن ألففة لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتاب الله. لأنه ببساطة ليه؟ لأنه كلام الله. أنت متخيل؟ أتعرف الله؟ إذا كنت تعرف الله هتقدر هذا الكلام. لو أعطي العبد ألففة ألففة لكل حرف من القرآن فلا يبلغ نهاية ما أودع الله في كتابه في آية واحدة، لأن الأمر ببساطة إيه؟ هو كلام الله، وكلام الله صفته، صفة الله، كلام الله اللي هو القرآن صفته مش مخلوق، هو عشان القرآن مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، كلام الله صفته يتكلم كيف شاء، مع من شاء، يكلم من شاء على النحو الذي شاء. فالقرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله تكلم هكذا ألف لام ميم كلام، قال ربه قال كذا، وكلم الله موسى تكليما. فقال هو لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، والله عز وجل ليس له نهاية، فكما أن ليس له نهاية كذلك لا نهاية لفهم كلامه. انت لو انت هيكون عندك نهايه لفهم كلامه يبقى عندك نهايه لفهم صفه الله، يبقى عندك نهايه لفهم الله وذات الله، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. فهو الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء، وهو الظاهر لا شيء فوقه، وهو الباطن لا شيء دونه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. يبقى انت هتفهم نهايه كلامه ازاي؟ يا أسرار ما الكتاب صالح لغاية قيام الساعة ازاي؟ كل واحد وكل جيل وكل عبقري يأخذ منه ما شاء الله له أن يأخذ ويترك الباقي. وهناك هنعرف أنواع التفسير القرآن، هناك من استأثر الله بعلمه لا أحد يعلمه في القرآن إلا هو من كلامه، لا أحد يعلم مقصود الكلمة زي ألف لام ميم كاف آية عليم قر. أحسن تفسير لهذه الكلمات أن الله هو الأعلم بمراده منها. صحيح أن ربنا بيتحدى به الغير المسلمين، طب هذا حرف من الحروف دي أو دي الحروف اللي كتب بها القرآن، لكن أحسن وجه في التفسير وأشهر الله أعلم بمراده منها. فهناك تفسير لا يعلمه إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإنما يفهم كل إنسان كتاب الله بمقدار ما يفتح الله على قلبه. وإحنا عايزين بقى الفتح ده. وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه عقول مخلوق. كيف للعقول المخلوقة، شو بساطة التعبير، أن تصل إلى فهم كلام غير مخلوق؟ إزاي؟ كلام الله عز وجل. وتحت عنوان الحاجة إلى المكابدة والمجاهدة أولا، أمسك الخيط بس وكابد وجاهد. يقول ثابت البناني: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. يعني عاش 40 سنة 20 يكابد القرآن مشقة، ويقوم بالليل ويطرق ويخبط على باب ربه عز وجل إلى أن فتح له، فتنعم بالقرآن 20 سنة. ابدأ بص لسنك ولا وإيه، انسى الكم بقى خالص، انت الكم، ولا انا مش حافظ ولا حافظ، انت الحفظ. قم ولو بآية، بس وقف كده اهو زي التلميذ اللي نفسه معلمه يسمعه، نفسه طب ورا الآية تفكر وتأمل فيها، الله عز وجل يفتح عليك من فيضه على قدر ما انت تحتاج. يقول قال الله سبحانه وتعالى ثابت البناني هو اللي بيقول كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. ثم يقول ثابت البناني، يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انت عملت قرب من الفتحة تقول اعوذ برب الناس وترجع الصفحة تقراها انت نسيت انت قلت منها اني اي حد. يعني انا مثلا جرب كده انك انت ما تقرا من الورد بتاعك وبعدين تقفل المصحف وبعدين بعد ساعتين ثلاثه تفتح انت واقف عند ايه بعد ساعه تتنسى. لن تفرق بين ما قراته ومن لم تقراه بعد. ما انت لسه قاري ما انتش عارف حتى لسه لان الذي قراته انت لن تتاثر به. والا انت ممكن تبقى فاكر بعد يومين ثلاثه انت كنت واقف على انهيار حاطط العلامه انت ما تقدرش تعيش من غير علامه مع المصحف اتعرف انت واقف فين. يقول لو قال الله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ويقول الله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تثني آية ورا آية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه المكابدة ايه المكابدة في الأول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تأتي التناعم بقى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. النتيجة يعني أنت الأول تكابد أنت الأول تكابد ثم بعد ذلك تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب بعد كده أنت تطمئن. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الأمر كله أولا وآخرا مربوط بيد الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول أيضا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. من علامات أنك تتدبر القرآن الآية دي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا شعرت وأنت بتقرأ القرآن أن إيمانك زاد وأنك فرحان انت على الطريق. من نتائج التدبر والفهم لكتاب الله عز وجل ان ايمانك يزيد مع القراءه وتستبشر وتطمئن. من هذه الايه يتضح ان علاج نقص الايمان وانت الافه عندنا زي ما هنعرف ضعف الايمان بخلاف الصحابه. الصحابة أوتوا الإيمان هنعرف يعني الإيمان هنا أوتوا الإيمان قبل القرآن احنا أوتينا القرآن قبل الإيمان هنعرفها دلوقتي وحاول وكنا الناس محتارة فيها لكن الوجه اللي هو هو الوجه الصواب في تفسير الآية. يقول إن يتضح إن علاج نقص الإيمان أو ضعف الإيمان يكون في الآية دي تستكثر من قراءة القرآن وتدبره وتفهمه. لأن أيكم زادتها فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأنت بتبحث عن زيادة إيه؟ يبقى الطريق هو القرآن والطاعة. الإيمان له شعب. الإيمان بضع وسبعون شعب أو بضع وستون شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيمان. فكل الطاعات من شعب الإيمان ومن بينها قراءة القرآن ومن بينها الصلاة ومن بينها الصيام ومن بينها الدعاء وبر الوالدين. جميع الطاعات تزيد الإيمان وعلى رأسها ذكر الله عز وجل بالقرآن. فالقرآن الذي صنع من العرب هذه الأمة الجاهلة أمة هي خير أمة أخرجت للناس هو لم يتبدل ولم يتغير. طب ما إيه اللي حصل؟ إحنا بنقرأ القرآن أكثر منهم بس إيه اللي حصل لنا؟ إيه الهزيمة دي وإيه الانتكاسات دي المتتالية دي؟ هذا القرآن صنع من أمة العرب البدوية الجاهلة أمة وصفها هو خير أمة أخرجت في الناس. هو القرآن لم يتغير ولا حرف واحد منه ما تبدلش. والقرآن هو القرآن منذ أن أتم الله نزوله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا حتى قيام الساعة هو القرآن الذي أعز الله به الإسلام وأهله هو القرآن الذي بين أيديه. يقول لكن العيب هو فينا نحن في المسلمين الآن الذين لم يتأثروا بالقرآن مثل سلفهم الصالح، الذين بلغ تأثرهم بالقرآن مبلغا عظيما جعلهم ينجحون في إقامة حروفه وحلوله فساد الدنيا كلها. يقول: والتأثير المطلوب الذي تسود به الأمة حتى يحصل، يقول والتأثير المطلوب الذي تسود به الأمة حتى يحصل لابد من توافر ثلاثة أركان: المؤثر والمتأثر والموصل بينهما. مسدس. فالمؤثر هو القرآن، هل تغير؟ ثابت ده. وأثره ثابت لغاية قيام الساعة يفعل أثره في اللي يسلك الطريق الصحيح. والمتأثر هو قلب المتلقي اللي احنا هنبدأ فيه كأول عامل من عوامل العنوان ايه؟ تفهم القرآن وتدبره والنجاح في الحياة. القلب أول حاجة. الآن إيه الآن؟ المؤثر هو القرآن، والمتأثر هو القلب. المؤثر والقرآن والمتأثر، والموصل بينهما هو القراءة والتدبر. شوف شوف المثلث ده كأنه عايز يقول ايه؟ إذا لم يحدث القراءة بتدبر بفهم لن يكون للمؤثر عمل ولن يتأثر المتأثر، فالقلب لا يتغير. واضح؟ انت شلت حلقة، الحلقة المهمة القراءة بتدبر. إذا قرأت بتدبر يحصل الكهرباء تمشي، تمشي في الأضلاع الثلاثة. القرآن يفعل فعله والقلب يفعل ويتأثر. تشعر بقى عند آيات النار بالخوف، عند آيات الجنة بالانبساط والرجاء، عند آيات تبشرك تبشر المؤمنين وتبشر المصلين تبشر الصائمين، تشعر بأنك من أهلها وينفتح قلبك. يحصل المدد، يحصل التأثير المطلوب. والرجل لخص مفاتيح تدبر القرآن في 10 مفاتيح علشان احنا نحفظهم، حطها في كلمتين: لا صلاح ترتج. لا صلاح ترتج. اللا قال هي القلب. المفاتيح بقى العنوان اقول احنا خدناها مفاتيح تدبر القرآن. واحد القلب. لا لا في الف، الالف اهداف. هنغيرها دلوقتي. يعني انت وصل السؤال هو طرح وقال لك احنا هنساله لكل الناس: ما هو هدفك من قوة الكرب؟ عشان هو يعني كان الكلام عجيب جدا جدا، وفعلا احنا كلنا كده. القلب لا ترى. الالف اهداف. صاد صلاة. صلاة نسألين اهو ايه القرآن صلي بيه، سواء انت حافظ ولا حط المصحف قدامك بالليل. وشوف بقى الفرق بين صلاة الليل دي وفهمك واستيعابك وصلاة النهار. الصاد صلاة واللام صلاة. اللام اللي هو ايه؟ ليل. والالف اسبوع. عشان عايز اقول لك ان انت في قريته باسبوع وقمت بيه باسبوع كرره كام؟ اسابيع متعدده لغايه ما ما ليش دعوه بالكام خالص، خليك في الكام. والحاء حفظ. والحاء حفظ. والتاء ترتج. التاء تكرار. تكرار الايه نفسها. اقرا الايه ما تستعجلش. ان شاء الله يا رب تطلع في الاسبوع بروح. قالته بالليل. بس قرروا بقى. وانت وفي تكرار كمان داخل كل ايه، اقرا كل ايه 7-8-10 مرات لغايه ما يفتح ربنا تفهمها وتستوعبها وتحدث الاثر المطلوب. ربط اربط بين ما تقراه وبين واقعك. هنا يتحدث عن معصيه، يتحدث عن غيبه، عن نميمه، حط نفسك فيها. هنا يتحدث عن تتجافى جنوبك على المضاجع، صور نفسك، اربط انا ايه، انا ايه من هذا. الله يامرك ب أداء الميراث لأهلي لأصحابك. أنت لما مات مراتك ولا مات أمك وأبوك ورثت أخواتك ولا لا، عيش عيش مع الآية واقعك بالنسبة لما قرأته. إيه؟ التاء ترتيب ترتيب وبصوت، لأن الصوت قال هو الوسيلة اللي بيحدث فيها الفهم والربط بالصوت. أنا لو عرفت بعينيك، لا، أنت بتسمع نفسك أصلا، فدي تعينك على الفهم. والآخر الجيم الجر، يعني لازم بصوت مسموع. قال فالقلب اللي هو أول شيء يعينك على تدبر القرآن القلب، قال هو الآلة التي يفهم بها القرآن. أنت تعقل بالقلب مش بالعقل كما يقول العلماء التانيين لما بتوع الطب. نزاع معروف بين الفقهاء وبين العلماء. فالقلب هو الآلة التي يفهم بها القرآن، وهو بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء، والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن. هذه أول حاجة وحاجة القلب بقى نقل التفصيل. الثاني هو الأهداف، هي أنك لابد أن تعرف لماذا تقرأ القرآن. حجلها في الترتيب بتاعها بعد القرآن. الثالث الصلاة، حيث تكون القراءة في الصلاة، ويفضل أن تكون صلاة الليل فقط على قد ما تقدر. الرابع والخامس، الخامس الأسبوع، أي تكرر ما تقرأه كل أسبوع. السادس حفظ، أن تكون القراءة حفظ، وهكذا نرده. ومعنى التدبر، التفكر والتأمل. هو أنت ينفع تتدبر من غير ما تفهم المعنى؟ عشان كده تستعين بكتاب الكلمة ومعناها، تفسير الجلالين. إذا فهمت وهيقول لك إحنا إحنا كده الأمي يفهم قديم القرآن كم آية من غير تفسير. ليس كما يوسوس لنا الشيطان أن التدبر صعب، أبدا، سهل جدا. بس الشيطان بيعجزك ويقول لك هو أنت يا أخي من أهل التدبر بتاع القرآن، أنت مالك إيه؟ هو خرج لك عدد الآيات اللي عايزها علماء من إجمال الآيات الثانية في القرآن وعددها وعددها، وقال لك الآيات دي كلها تقدر يا من لا تقرأ ولا تكتب أن تفهم معناه، لأن القرآن كتاب تربية، وتربية وإصلاح وتعليم، يبقى هيبقى صعب عليك إزاي؟ أمال المسلمين من غير العرب يعملوا إيه؟ إذا كان أنت أيها العربي الذي امتن الله عليك بلغة العرب عادل، وبتعجز نفسك والشيطان يعجزك، لماذا هذا الكذب؟ فمعنى التدبر الفهم والتفكر والتأمل وإدراك المعاني. يعني تجمع القلب مع الفكر وتعيد الآية وتكررها، بس تكون فاهم يعني ايه الكلمة دي. لما تقف عليها تستعين بكتاب التفسير، ثم اقرأ واقرأ واقرأ إلى أن يفتح الله عليك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات موقع صوت السلف.